الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وجهت رسائل قوية لمثيري الشغب وداعميهم. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارة على مواقع للمقاومة في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رسالة قوية لمن سعوا لإحداث القلاقل والشغب في البلاد. وفيما يخص الملف النووي، قال كنعاني إن على الأطراف المعنية خاصة واشنطن الالتزام بما تقوله في وسائل الإعلام والعودة لطاولة المفاوضات، وأضاف أن طرح قضايا غير رئيسة لن يساعد في حل المشاكل، مؤكدا أن القدرات الصاروخية الإيرانية موضوع سيادي. كما أشار كنعاني إلى زيارة الرئيس الإيراني يوم غد إلى الصين، مشددا على أن بكين باتت الشريك التجاري الأول لطهران رغم الحظر الجائر المفروض على إيران. أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني لشؤون التنسيق الإدميرال حبيب الله سياري أن منظومة الدفاع الجوي المحلية الصنع باور 373 هي بمستوى منظومة S-400 الروسية. وأشار سياري إلى استفادة الجيش الإيراني من إمكانيات النخب الوطنية في إنتاج المعدات الدفاعية، وقال اليوم بسبب تقدم العلم والتكنولوجيا والحاجة إلى تحديث المعدات، اتخذنا إجراءات لتحديث المعدات بالتعاون مع كل النخب حتى خارج صنوف الجيش. وأكد سياري أن القوات المسلحة الإيرانية لديها العديد من منظومات الدفاع المحلية الصنع تماما، وهي متوافقة مع التقنيات الحديثة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة غارة على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، وأصيب صباح اليوم أكثر من 30 فلسطينيا أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بهدف هدم 5 منازل لعائلات مقدسية. كما استشهد شاب وأصيب 5 آخرون بعضهم بجراح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم لمدينة نابلس ومحاصرتها لأحد المنازل بالمدينة. ويوم أمس اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات تصعيدية ضد منفذي العمليات في القدس المحتلة، تمثلت في إغلاق منازلهم وتشريدهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 31 شخصا في ولاية ملاطية في إطار قضية المباني المدمرة جراء الزلزال، وأطلق مكتب المدعي العام في ملاطية تحقيقا بشأن الخلل في المباني التي انهارت. وذكرت مصادر صحفية أن من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الموقوفين في القضية. وضرب زلزال فجر يوم الاثنين الماضي بقوة 7.7 بالعشار درجة أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته هزات ارتدادية قوية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وإصابة 90 ألف آخرين في حصيلة غير نهائية. قال قال الكاتب والباحث السياسي الليبي خيري بوشاقور إن حالة الوضع السياسي والعسكري والأمني في ليبيا هو محاولة ينظر إليها الليبيون بشكل إيجابي.
في الحقيقة أي محاولة لحلحلة الوضع السياسي والأمني والعسكري في ليبيا أي محاولة ننظر إليها بشكل إيجابي، علها تكون بادرة ومبادرة فعلا لحلحلة أمور كثيرة تمر بها ليبيا. هناك بعض الأساسيات في هذا الأمر المفروض أن لا تغيب عنها. أولاً أن متصدري المشهد السياسي في ليبيا والعسكري سوف لن يتبرعوا بملء إرادتهم تسليم السلطات وتسليم المنافع وتسليم هذه الأمور بشكل ليس تحت ضغوط أو شيء من هذا القبيل. فهم سوف يحاولون سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب أو القادة العسكريين أو قادة الميليشيات أو غيرهم، فهم يبحثون على استمرار الوضع بشكل يسمح لهم بالاستمرار من الاستفادة مما هم يستفيدون منه الآن على حساب الشعب الليبي ومصالح الشعب الليبي.
أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة كراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تصفية 320 جنديا أوكرانيا على 4 محاور في دونباس خلال اليوم الماضي. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن قواتها بدأت اليوم تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة دبابات ليوبارد 2 في ساحة تدريب عسكرية بمدينة مونستير. بدورها أعلنت الدفاع النمساوية أنها لن تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد الألمانية على أراضيها، وقالت إن مسألة دعم أوكرانيا قرار سيادي لكل دولة، مشيرة إلى التزام النمسا الحياد بناء على قوانينها. أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على تجنيد مسلحين مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة لشن هجمات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى. وفي بيان لها ذكرت الاستخبارات الروسية أنه تم اختيار 60 مسلحا من ذوي الخبرة للمشاركة في الأعمال العدائية، وهم يخضعون حاليا لتدريب سريع في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. وأشار البيان إلى أن التدريب تولي اهتماما خاصا للتخطيط للهجمات على الأماكن المحمية جيدا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية الأجنبية وكذلك على موظفي الخدمة المدنية وأفراد الأمن والقوات المسلحة. أعلنت الصين أن الولايات المتحدة أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرات منذ العام الماضي من دون موافقة السلطات الصينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ فين بين في مؤتمر صحفي اليوم إنه ليس غريبا على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني، فيما نفى البيت الأبيض إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مناطيد إلى المجال الجوي الصيني. ويأتي ذلك بعد أن أسقط الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن جسما طائرا قرب الحدود مع كندا في 4 عملية من هذا النوع خلال أسبوع. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وجهت رسائل قوية لمثيري الشغب وداعميهم. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 36,000 قتيل وأكثر من 90,000 جريح. في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعين الأكارم الرئيس التونسي واستكمال حلقات التفرد. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند آخر المستجدات في الشأن التونسي وخطوات قيس سعيد وما جاء به هذا اليوم حول حملة الاعتقالات التي أطالت القضاة في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا للإفادة بآرائكم حول عنوان حديثنا والشأن التونسي وما يجري في هذا البلد، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. We'll be right back. كما نضع بين أيديكم مستمعينا الكرام رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل والمشاركة والمساهمة الصوتية والمسجلة والمكتوبة أيضا في هذا البرنامج على رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد حملاته على الشخصيات السياسية والأحزاب السياسية في تونس والتي اعتبرتها الأخيرة بأنها انقلاب وتفرد بالحكم. فبعد تعليق البرلمان وحله إثر انقلاب 25 من يوليو تموز، ركز قيس سعيد على ضرب مجلس النواب الشعب وتشكيك التونسيين في الجدوى من بقائه، حتى أنه أرجع نسبة المقاطعة القياسية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي أشرف هو شخصيا على تنظيمها إلى عدم ثقة التونسيين بمؤسسة البرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. ومن ثم استهدف سعيد الأحزاب السياسية حتى التي تدعمه، ما جعل أغلبها يركن إلى الراحة الإجبارية، فهو يعتبر أن عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، ويرى أن الأحزاب التونسية عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمر بها البلاد. وفي أحدث التحركات استهدف الرئيس قيس سعيد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنطلق على أثر ذلك موجة من الاعتراضات الشعبية والحزبية على استهداف اتحاد الشغل، شاركت فيها عشرات الأحزاب والتيارات السياسية. المراقبون يرون أن استهداف الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي لاتحاد الشغل يأتي في سياق اعتقاد أو اعتقاداته بأن الاتحاد يشكل العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذه التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع التفرد بالحكم. فهذه المنظمة النقابية لها وزنا كبيرا في تونس باعتبارها تضم مئات الآلاف من المنخرطين ومعظمهم في القطاع العام، الأمر الذي يفسر سعي الرئيس لاستهدافها. وبالمقابل أبدت جمعيات ومنظمات غير حكومية وأحزاب وشخصيات في تونس تتجاوز عددها 60 دعمها التام للاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى خلفية اعتقال قيادي بالاتحاد بعد خطاب القاه سعيد، اعتبر فيه أن دوافع دعوة الاتحاد للإضراب هي سياسية بحتة، فيما استنكرت كتل سياسية أيضا خطوة قيس سعيد بمن فيها ائتلاف صمود وعشرات الشخصيات والمفكرين، معتبرين أن تجريم العمل النقابي هي محاولة يائسة لإحكام قبضة نهائية على كل ما يهم الشأن العام في هذا البلد واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها. وفي ضوء هذه المعطيات وتأكيدات من قبل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبطوبي بأن اعتقال أحد قادته أنيس الكعبي مطلع الأسبوع الماضي بتهمة استغلال الوظيفة للإضرار بالإدارة تعتبر رسالة واضحة حول استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، يتضح بأن وضع حكومة قيس سعيد بات متأرجحا خصوصا بعد الضعف الكبير في المشاركة بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي اعتبرتها المعارضة بأنها دليل واضح على الرفض العام للإصلاحات السياسية التي أطلقها سعيد في الأشهر 18 الماضية والتي تهدف إلى إرساء النظام الرئاسي في هذا البلد. نعم مستمعينا مستمعاتنا، الرئيس التونسي واستكمال حلقات التفرد محور حديثنا، وحيث جاء في وسائل الأنباء في هذا اليوم مسألة اعتقال قادة المعارضة بتونس بعد لقاء قيس سعيد بوزيرة العدل، حيث اعتقلت السلطات التونسية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ووزير المالية الأسبق خيام التركي، بالإضافة إلى رجل الأعمال التونسي كمال الطيف بشبهة التآمر على أمن الدولة. عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي سياسيين أو سياسيين معارضين لقيس سعيد أصبحا رهن الإيقاف بعد رصد اجتماع قيادات معارضة بمنزل التركي، مؤخرا. نعم، وذلك ضمن قائمة شملت رجل الأعمال الموصوف برئيس حكومة الضيف في تونس كمال الطيف، بالإضافة إلى ضابط عسكري متقاعد وطار دبلوماسي ورجل أعمال آخر بتهمة التآمر على أمن الدولة، في حين لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات الموقوفين أو حتى بمقابلتهم. اسمحوا لي مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل، توقف مع ضيفة لقانا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تنضم إلينا في هذه اللحظات. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، تحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران والأخوة المتابعين.
حياكم الله، شكرا دكتورة لحضورك معنا وانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف تتابعين دكتورة سهام خطوات الرئيس قيس سعيد، يعني اعتقال قادة المعارضة بعد لقاء يعني بعد لقائه بوزيرة العدل، وإلى جانبه أيضا استهداف الاتحاد التونسي للشغل في هذه المرحلة ولم يقم بذلك إبان إعلانه حل البرلمان؟
طبعا كانت هذه الخطوة متوقعة في الحقيقة منذ فترة، خاصة بعد أن بدأ الحديث في كواليس البشر السياسي عن بعض الملفات الموجودة في ذمة النيابة العامة للمحكمة العسكرية، والتي ذكرت فيها العديد من الأسماء لشخصيات سياسية، سواء كانت شخصيات سياسية ممن ساهمت في الحكم في المرحلة الماضية أو شخصيات سياسية أيضا لديها باع في تاريخ البلاد، ولكن كانت تتحرك دائما من وراء الستارة، لديها أدواتها، لديها نفوذها، لديها تأثيرها وعلاقاتها أيضا المتشابكة داخل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولكن لم تكن تظهر بشكل دائم في الإعلام، ليس لديها حضور، ولكن كان لديها أيضا دور، وربما الآن أعتقد أن فتح هذه الملفات وخاصة فيما يتعلق ب كمال الطيف وبعض المقربين منه من رجالات أعمال ومن متنفذين، يعني كان هذا الأمر منتظر منذ فترة طويلة، وكان الشعب التونسي حقيقة ينتظر هذا القرار، خاصة وأن هذه الشخصية في الحقيقة حواليها هناك ملابسات كثيرة، علاقات مشبوهة مع الخارج، ارتباطات وشبكات نفوذ في الإعلام وفي المصارف وفي المؤسسات الأمنية والعسكرية. نعم. وكان حقيقة هذا التصرف منتظر. طبعا بالتأكيد أن من يتحدثون اليوم باسم المعارضة هم لا يزالون يتهمون الرئيس بأنه يقوم بهذه الإجراءات أو يعلن هذه الإجراءات الآن بعد فشل الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد فشل مشروعه الانقلابي على حد قولهم، وأنه ربما بهذه الخطوة هو يحاول أن يعني يعطي انطباع أنه لا يزال يمسك بزمام الأمور. في اعتقادي أن الأمر أعمق من هذا بكثير، هناك خطوات كبيرة، لا ننسى أن الرئيس قيس سعيد يتحرك في الهامش، خاصة فيما يتعلق بالملفات الأمنية الحساسة التي لها علاقة بالأمن القومي للبلد، ويتحرك بمشاركة كبيرة ومساندة كبيرة من قبل الجار الجزائري، وربما ما حصل من لغط منذ أيام حول عملية تهريب العميلة الجزائرية التي ثبت تورطها في التجسس على بلادها لصالح فرنسا، والتي استخدمت الأراضي التونسية كوسيلة أو كطريق للهروب نحو فرنسا، وتورط السفير الفرنسي للأسف في تونس في هذه العملية، في عملية التهريب وتحويل وجهتها من الجزائر بعد أن قبضت عليها السلطات التونسية وأمرت بترحيلها إلى الجزائر، وتم تغيير وجهتها داخل المطار وتهريبها إلى فرنسا بمعية السفير الفرنسي. هذه القضية في الحقيقة هي قضية محرجة للأمن التونسي ومحرجة لمؤسسات الدولة، ولكن أعتقد أن الآن بات هناك انطباع عام في الشارع أن كل هذا الخلل الأمني هو أيضا نتيجة تراكمات من الفساد ومن سوء الإدارة ومن سوء التدبير في كل الفترة السابقة، وأن على الرئيس الآن بما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفقا للدستور الجديد هو مطالب حقيقة بتحمل المسؤولية كاملة لحفظ الأمن القومي للبلاد. الآن الخوف في الحقيقة أو التخوفات في اعتقادي هي مرتبطة ربما بالتداعيات التي يمكن أن تحصل، خاصة التداعيات الأمنية.
نعم.
قد تتحرك بعض الفلول، بعض الخلايا النائمة هنا أو هناك لضرب الاستقرار وترهيب الناس، خاصة وأن من وقع إلقاء القبض عليهم وإيقافهم لديهم نفوذ ولديهم شبكات مترابطة، يتحركون حتى مع مجموعة كبيرة من المهربين على الحدود مع ليبيا وعلى الحدود مع الجزائر. هناك ملف مهم جدا تورطت فيه هذه الأسماء أو بعض ما ذكر من هذه الأسماء، وهو موضوع توطين يعني الأفريقيين القادمين من دول ساحل الصحراء الذين كانوا يعتبرون تونس أرض عبور للذهاب للهجرة الغير شرعية لأوروبا، ولكن يبدو أن بعضهم تورط مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية في الفترة السابقة بقبول عملية توطين مؤقت تحت شعار الإغاثة الإنسانية والمساعدات و إعطاء تصنيف من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لهؤلاء على أساس أنهم لاجئون وتوطينهم بطريقة غير مباشرة في تونس. هناك الآن حالة احتقان في الشارع التونسي بسبب هذا الملف الشائك والحساس، وأعتقد أن هذه الاعتقالات الآن أتت ردا أولا على كل الإشاعات وكل الأقاويل وكل الأكاذيب التي يروضها بعض الإعلام حول فقدان الرئيس لشرعيته وفقدانه لسلطة القرار، وأنه يتحرك بمفرده وأن الجيش يحضر ربما في المستقبل القريب بعملية انقلاب عليه. كل هذا أصبح الآن وهما وكشف عنه النقاب، وأصبح واضح أن الرئيس يتحرك الآن بخطى أسرع ربما هي كانت مطلوبة في السابق، ولكن يبدو أنه الآن يحاول أن يتدارك هذا الفراغ ويتدارك هذا الخطر بفتح كل هذه الملفات التي كان مطلوب فتحها منذ فترة طويلة بطلب شعبي وليس بقرار من الرئيس بشكل انفرادي.
دكتورة سهام، يعني هذه الخطى التي تتحدثين عنها من قبل الرئيس قيس سعيد، يعني الاتحاد التونسي للشغل لم يكن في موقع المعارض لقيس سعيد في بادئ الأمر، ما هو سبب هذا الانقلاب وتغيير الموقف للاتحاد من الرئيس قيس سعيد؟
في الحقيقة عندما نتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل نحن لا نتحدث عن المنظمة الشغيلة كمنظمة لديها تاريخها النضالي ومواقفها الوطنية، وهي ساهمت حقيقة في كثير من الوقفات وفي كثير من المحطات السياسية ولعبت دور كبير جدا في المطالبة بالتغيير وبتحسين وضع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن نحن نتحدث عن بعض الأشخاص المنتسبين أو المتسلطين على المنظمة الشغيلة والذين استغلوا وجودهم داخل هذه المنظمة وباتوا يلعبون دورا سياسيا، دخلوا في محاور سياسية وفي مجموعات سياسية و تشابك مصالح في الحقيقة لم تكن مصالح لا تخدم الطبقة الشغيلة التي تستهدفها هذه المنظمة، ولا مصالح العمال ولا مصالح الاجتماعية ولا شيء، كانت كلها للأسف مصالح سياسية. بعض الأشخاص والشخصيات تحديدا الذين ترأسوا المنظمة في مراحل مختلفة، أو الذين لعبوا دور في قيادة المنظمة الشغيلة في مراحل مختلفة طيلة العشر سنوات الماضية، لديهم أيضا ملفات فساد. هناك ملفات فساد داخل الاتحاد التونسي للشغل، هذه حقيقة في الحقيقة لا يمكن لأي إن كان أن ينكرها. حتى من يدعون المعارضة ومن يتحدثون اليوم ببطولات وبشعارات ويتهمون الرئيس ليلا نهارا بأنه دكتاتوري وبأنه متسلط وبأنه انقلابي، كل هذا لا ينفي أن هناك حقيقة يعرفها العامة في تونس، أن الاتحاد التونسي للشغل تورط في العديد من الملفات التي أوصلت الأزمة الاقتصادية إلى ما وصلته اليوم. هناك في الحقيقة سكوت عن بعض الأمور التي كانت تدار في الحكومات السابقة والتي شارك الاتحاد لأنه كان طرف سياسي. أنا كنت دائما أقول بأن الاتحاد في كل المراحل السياسية السابقة لم يكن طرفا محايدا في ملفات كثيرة للأسف، وإنما كان طرفا أساسيا في الأزمة وكان طرفا في المشهد السياسي. واليوم هناك بعض الأشخاص وبعض الأسماء من داخل الاتحاد التي حقيقة الشرفاء داخل الاتحاد هم نفسهم اليوم يضغطون باتجاه أن تحاسب هذه الشخصيات وأن تفتح الملفات الفساد وملفات استغلال السلطة وملفات بعض حتى داخل الهيئة الإدارية للاتحاد التونسي للشغل. هناك خلاف، وهذا الخلاف ليس جديدا، هناك خلاف منذ فترة طويلة وتبادل تهم بين بعض أعضاء هذا الاتحاد. حتى هناك مجموعة خرجت عن الاتحاد في فترة سابقة وأعلنت عن تشكيل هيئة جديدة لأنها لم تكن تقبل أن تكون طرفا في قرارات وفي اتجاهات التي كانت تختارها المنظمة الشغيلة. للأسف الشديد صحيح أن هناك الآن في المشهد السياسي حالة فوضى عارمة بسبب هذا حالة التفكك، وبسبب للأسف عدم اعتراف المعارضة بأن ما يحصل الآن مطلوب أن تكون أن تقف المعارضة موقفا وطنيا حقيقيا بعيدا عن الشعارات والخطابات وكل هذا الكلام والمزايدات السياسية. الآن هناك مرحلة خطيرة ومرحلة مهمة تمر بها البلاد، وفي اعتقادي أن المعارض الشريف حتى لو اختلف مع قيس سعيد في قرارات كثيرة أو في خيارات كثيرة قادر على أن يبحث عن نقطة التقاء لتخليص البلاد من هذه الشبكات التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة وهذه الأزمة على كل المستويات. وبلد يعاني الآن من انهيار اقتصادي على حافة الإفلاس، حالة تضخم مرتفعة جدا، البنك المركزي أصبح عاجزا عن تصفية الديون الداخلية قبل أن يبدأ حتى في حوار جديد مع صندوق النقد الدولي. نحن نعرف حتى الضغوط التي تمارس على الرئيس التونسي بسبب ملفات دولية كثيرة هو لا يزال مصر على عدم الخوض فيها الآن وعدم الدخول في جبهات وفي سياسة محاور لا تخدم مصلحة تونس ولا الدبلوماسية التونسية. حتى الموقف الأخير مما يحصل مما حصل من آثار الكارثة الطبيعية التي حصلت في سوريا والموقف السياسي النبيل الذي اتخذه الرئيس واتخذته الحكومة التونسية بإرسال طائرات إغاثة إلى الشعب السوري، حتى هذا الموضوع الآن هو يسجل ضده، وهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تلعب على هذا الموضوع خاصة بالاستقواء بالأطراف الخارجية.
نعم. دكتورة سهام، بالتالي يعني الرئيس قيس سعيد الآن يقوم ببعض الخطوات، أنت تتحدثين يعني هناك ضغط اقتصادي على الشعب، لربما ضغوطات من قبل بعض الدول الخارجية وبعض المحاور، الداخل المعارضة الآن تتحدث كثيرا وتقول تفرد يعني هكذا، ويسمون تعنت من قبل قيس سعيد، وحقيقة تبلور لموجة عريضة من الاحتجاجات. كيف سيستطيع الرئيس التونسي لملمت هذه الأمور مع بعضها البعض بهذه الخطوات؟
الآن أعتقد أن هذه الخطوة الجريئة في اعتقادي التي اتخذها فيما يتعلق بمسألة إيقاف قائمة من أسماء شخصيات كانت في فترة من الفترات بعيدة عن، يعني كان من المستحيل حتى الحديث عنها في الإعلام، يعني بعض الشخصيات الآن التي تقبع الآن في سجن التوقيف لدى المحكمة العسكرية في فترة من الفترات كان يعني مرعب، يعني أن يطلق أي أحد من كان بالإعلام أو غير الإعلام اسما من هذه الأسماء. الآن أعتقد أن هذه الخطوة ستعطي دفعا سياسيا للرئيس.
نعم.
ربما الشارع التونسي هو يرى أن الأولوية الآن هو إيجاد حلول سريعة للوضع الاقتصادي، خاصة وأننا مقبلون على فترة، طبعا هناك شهر رمضان على الأبواب، هناك ظروف اجتماعية صعبة مع رداءة الطقس، مع يعني حالة ترهل تعيشها المؤسسات العامة سواء كانت مؤسسات الصحة أو التعليم أو غيرها. صحيح أن هذه الملفات هي ملفات صعبة وملفات حساسة وملفات ضاغطة جدا على الرئيس، ولكن أعتقد أن هذه الخطوات الآن يحاول الرئيس من خلالها أولا تثبيت قوام الأمن القومي للبلد، وهذا يعتبره من وجهة نظره هو البوابة للأمن القومي الاجتماعي والأمن القومي الغذائي والأمن القومي السياسي، ويعتبر أن قطع جابر رؤوس الفساد هذه خطوة مهمة جدا كان يحضر لها منذ فترة، وكان يرى أن هناك عقبات كثيرة وهناك ضغوط كثيرة حتى وصلت في مرحلة من المراحل إلى التهديدات. يعني المعارضة لا يمكن أن ينكر بعض أطراف المعارضة الخطابات التي كانت تحث على ضرورة تدخل الخارج يعني إسقاط الرئيس، وأن هذا الرئيس أصبح غير شرعي وأنه لابد أن يتم إسقاطه ويتم إخراجه من القصر الجمهوري. كل هذا الخطاب الذي كنا نسمعه من المعارضة الآن سقط في الشارع، لأن الشارع لم يستمع لهذا الخطاب.
نعم.
المعارضة الآن في حالة تشتت كما كانت منذ البداية، هناك خلافات الآن حتى داخل عناصر المعارضة، حالة إرباك، الكل الآن يريد أن يقفز من السفينة.
نعم.
ويريد أن يلملم نفسه بعيدا عن أي تهم قد تطاله قريبا، طالما أننا الآن فتحنا هذا الملف الخطير الذي بات الآن في يد القضاء. أعتقد أن الرئيس في هذه المرحلة يعول على هذا الهيكل القضائي الجديد الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذا الملف. المسألة فيها تحديات، المسألة فيها خطورة، قد تكون هناك بعض التداعيات الأمنية في اعتقادي التي قد تحدث بعض الإرباك هنا أو هناك، ولكن أعتقد أن الآن هناك استعداد حثيث لكي يدخل البرلمان الجديد العمل ويبدأ في أول ملف ربما سيطرح على هذا البرلمان هو الملف الأمني والملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية في النظر وأولوية في المتابعة، وربما التحوير الوزاري الذي قام به الرئيس منذ أيام بتغيير بعض الوزراء واعتماد وزراء جدد سيكون هذا أيضا له دور، لأنه الآن وصل إلى نتيجة أن الحكومة
طيب.
يعني هي في حاجة فعليا القوام قوة يدعمها أكثر حتى تستطيع أن تستوعب عملية الإصلاح المستمرة.
واضح. الشكر وتحية دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا من لبنان، شكرا لهذا الحضور الطيب دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله، في أمان الله وحفظه. وقبل أن نختم لقاءنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، أنا ودي أن أتوقف مع مشاركة ومساهمة بعثها إلينا المستمع الطيب أبو محمد مهدي من لبنان. شكري وتقديري لك يا أبو محمد، حيث كتب لنا: تحية طيبة لك أستاذ مصطفى ولضيفتك الكريمة والمستمعين الكرام في كل مكان، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على هذا التواصل الجميل والطيب. رسالتك الصوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كان الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى نحو التفرد بالسلطة والجمع بين السلطات، فلن يكون الأمر مقبول لدى المعارضة التونسية وعامة الشعب في تونس. البرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على هذا الحضور وهذه المشاركة التي استمعنا إليها، طبعا الذي أكدت عليه الدكتورة سهام عزوز يختلف مع هذا الرأي أو رأيك يا أبو محمد مهدي، وتقول أن أهم مهمة اليوم للرئيس قيس سعيد هو قطع أداب الرؤوس الفساد بهذه الخطوات الجريئة التي اتخذها في مسار عمله. شكرا أخي الكريم، بارك الله بك، وألف تحية وشكر لمستمعينا الأكارم حيث استمعتم إلى لقائنا هذا، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ونارك بالرجاء، كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي. آمنت أنك خالقي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ها نحن ذا نلتقيكم مرة أخرى عبر برنامج من المكتبة الإيرانية مع إصدار آخر من إصداراتها، وكلنا أمل بأن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بهذه المكتبة وأهم إصداراتها. كونوا معنا.
أيها الأكارم، يضم كتاب منطق الخطاب القرآني للكاتب محمد باقر سعيدي روشن، والذي نحن بصدد مراجعته في حلقتنا لهذا الأسبوع، دراسات معمقة في لغة القرآن ودلالاتها المعرفية على حد تعبير المؤلف، وهو الكتاب الصادر حديثا كحلقة من سلسلة الدراسات القرآنية التي يصدرها مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت. ومنطق الخطاب القرآني هو عمل بحثي جديد للكاتب الإيراني المتخصص في دراسة القرآن وقضاياه الدكتور محمد باقر سعيدي روشن.
وهذا الكتاب مستمعينا الكرام الذي ترجمه إلى العربية رضا شمس الدين يتألف من مقدمة و14 فصلا، كل فصل على حدة تتقدمها جميعا كلمة الناشر التي جاء فيها. يحاول الكاتب والباحث في القرآن وعلومه في هذا الكتاب تسليط الضوء على موضوعات أساسية في فهم طبيعة الخطاب القرآني، ويتوزع جهد الكاتب في كتابه هذا بين الدفاع عن لغة القرآن الكريم ومنهج فهمه في مواجهة التيارات والمدارس الأخرى التي تحاول فرض أساليبها على المسلمين في فهمهم لكتاب ربهم. وفي مواضع من الكتاب يمكن تصنيف الجهد الذي بذله الكاتب في خانة التأسيس أو التعميق للمنهجيات التي ابتكرها المسلمون في تاريخ تعاملهم مع القرآن.
نعم، على مدى فصول الكتاب 14 يعالج الكاتب أهم الموضوعات والظواهر بطبيعة اللغة التي يعتمدها الله سبحانه في خطاب الإنسان. تقول مقدمة الكتاب: تعتبر الدراسات التي تتناول النص الديني اليوم من أهم ما يطرح في فلسفة الدين، وهي تتضمن مسائل عدة متنوعة، بعضها قديم موروث وبعضها الآخر حديث نشأة. أما المسائل الجديدة والنظريات التي لم يسبق أن طرحت، فمنها ما دليل جمل النصوص الدينية وقضاياها، ودراسة دور النص الديني ووظيفته من حيث كونه نصا أخلاقيا يهدف إلى مجرد الحث والوعظ، أم نصا واقعيا يحكي عن الواقع ويعرفه لنا، وكونه ذا لغة جازمة تفيد معنى واضحا ومحددا، أم لغة محيرة تنفتح على احتمالات متعددة، ومسألة تأثره بثقافة عصره ولغته أو عدم تأثره بهما.
نعم، وفي الحقيقة فإن هذا النوع من المسائل يمثل حدودا جديدة لدائرة لغة النص الديني ومحورا لدراسات فلاسفة الدين والباحثين في الإلهيات، وهي تطرح اليوم لتطبق على القرآن الكريم، ولا تزال تنتظر دراسات جادة. ولا يخفى أن دراسة هذه المسائل والوصول إلى رؤية واضحة حولها يحدد قواعد التفسير وتأويل النص القرآني، وله أثره البالغ في عملية التفسير.
أيها الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نعرفكم على كتاب منطق الخطاب القرآني، دراسات معمقة في لغة القرآن ودلالاتها المعرفية، لمحمد باقر سعيدي روشن. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، يمتاز كتاب منطق الخطاب القرآني لمحمد باقر سعيدي روشان باعتماده محورية لغة النص القرآني ودراسته ما يرتبط بكل مسألة من مسائلها دراسة تخصصية، بما يهيئ لتأسيس نظريات جديدة، كما اعتمد في تدوينه الأسلوب التعليمي. وهذه الكيفية في تصميم البحث والمحتوى العلمي الذي اشتمل عليه نتجت عن الدراسات المستمرة والتدريس المتكرر لطلاب الدراسات العليا في الحوزة والجامعة، فأدت إلى قفزة نوعية في أسلوب معالجة موضوعه.
ومن هنا فقد تم في البداية وفق ما يقتضيه المنهج المنطقي توضيح المفاهيم ذات الصلة بالبحث، كالصلاحات اللغة، لغة الدين ولغة القرآن، ثم عرضت المسائل المطروحة حول لغة النص الديني والنظريات التقليدية والآراء الغربية الحديثة، ليكون ذلك منطلقا للدخول في مسائل لغة النص القرآني ومدخلا لبيان ضرورتها. وقد تناول أحد فصول هذا القسم النظريات التقليدية حول المسألة، لكن ثمة فصولا أربعة خصصت للبحث حول عناوين نظير الخواء واللا معنى في لغة النص الديني، والوظيفية في لغة النص الديني، والرمزية في لغة النص الديني، والواقعية النقدية فيه. وذلك نظرا إلى أهمية هذه العناوين في دراسة النظريات الغربية المطروحة حول هذا الموضوع.
نعم، وثمة فصل تحت عنوان التمايز بين الأسس والمنطلقات الفكرية الإسلامية والأخرى الغربية، وهو يحدد بمنتهى الدقة نقطة الاختلاف بين منهجنا في دراسة النص القرآني وبين المناهج الغربية الحديثة حول النص الديني. وبعد هذه الأبحاث التمهيدية ذات الدور الرئيس في كيفية دراسة ما يتعلق بالنص القرآني، تأتي الفصول اللاحقة لتدرس بدقة مسائل لغة النص القرآني. وفي هذا القسم تدرس أولا لغة النص القرآني على صعيد المفردات، ثم على صعيد الجمل، ثم هناك فصل تحت عنوان مداليل الجمل والقضايا في النص القرآني وكونها ذات معنى، وهو يختص بدراسة مفهوم النص القرآني ومعناه ومعيار كونه ذا معنى وكيفية ذلك، ويحدد موقفنا من هذه المسألة.
أما مناهج دراسة النص القرآني فهو فصل آخر يدرس فيه الكاتب الاتجاهات المختلفة حول ذلك، ويبين فيه نظرية تتمثل بنظرية اللغة العرفية الأخص من العرف. ووظائف لغة القرآن هو فصل آخر أيضا يدرس لغة القرآن على ضوء نوعين من الوظائف النظرية والعملية. ويبحث الفصل الحادي عشر، والذي هو تتمة للفصل السابق، حول أسس قضايا القرآن ومبادئها وأدلة واقعيتها.
جزيل شكرنا لكم أيها الإخوة والأخوات لطيب متابعتكم وقراءتنا لكتاب منطق الخطاب القرآني. سنواصلها في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.
إلى اللقاء.
بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر، وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر، وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك. أوصيت عبادك بالبر بالصدقة والزكاة،